السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعظم الناس عند ربنا سبحانه وتعالى منزلة اللي استجابوا الأمر ربنا سبحانه وتعالى، اللي عاشوا مع حقيقة الدين، إن الدين مش مجرد كلمة بتكتب في البطاقة، ولكن هي حياة، حياة الاستجابة مع الله سبحانه وتعالى. كلمت معكم في الحلقة اللي فاتت عن بعض العوائق اللي ممكن تعيق الإنسان عن استجابته لربه سبحانه وتعالى، وعن استسلام الإنسان من الأوامر ربنا سبحانه وتعالى، ونكمل النهاردة بعض العوائق الأخرى. أخطر عوائق من وجهة نظري في حياة أي إنسان، وهي دايما أبمثلها دايما بالنقطة السوداء في صحيفة أي إنسان، صاحب السوء. أكتر حد ممكن في يوم من الأيام يعطلك عن استجابتك لربنا سبحانه وتعالى. وأنا بقلب صفحات القرآن وجدت أن ربنا سبحانه وتعالى في آيات كتير جدا اتكلم فيها عن الأصحاب: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هي دي المشكلة الأساسية في حياتنا كلنا، الصاحب. وإحنا في الجيش كان كل واحد منا حريص أنه ما يعملش حاجة غلط علشان ما يخش السجن وإحنا في الجيش، لأن دخول الإنسان السجن بينزل الدرجة بتاعته من قدوة حسنة لقدوة سيئة، وكون ان شهاده الجيش بتاعته يبقى مكتوب فيها قدوه سيئه بقت نقطه سوداء في ملف اي انسان لو عايز يتقدم لشركه كبيره. النقطه السوداء في حياتنا وفي الملف بتاعنا لما بنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى اصحاب السوء، اللي في كتير من الاوقات كانوا سبب ان احنا بعدنا عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. البنت اللي بتحب الحجاب وقلبها مليان حب للحجاب، بس نظرا لان صاحبتها اللي حواليها مش لابسين حجاب وكل شويه بيضغطوا عليها، تروح بيتها يا عيني بتبكي بكاء شديد جدا. هي مش عايزه تقلع الحجاب، ولكن ضغط الاصحاب عليها كان صعب جدا. الشاب اللي عمره ما شرب سجاير ولا عمره في يوم من الايام مشي مع بنات، بس نظرا لان اصحابه ضاغطين عليه بصوره كبيره جدا، مش شرب سجاير ولا مشي مع بنات، ده وقع في موبقات. الصاحب اللي مات بسبب صاحبه اللي دله على طريق المخدرات، الى غير ذلك. النقطه السوداء اللي موجوده في حياه كل انسان صاحب السوء، ولا ينجو منها إلا السعداء. حصل موقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عجيب جدا، يروي ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل أن أبا معيط ده حد من كفار مكة، كان قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، بيحب يسمع منه القرآن رغم أنه لسه ما اتبعش النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يسمع من النبي القرآن، يمشي معاه، يخرج معاه، حريص جدا أنه يسمع من النبي، قلبه اتملى حب للقرآن. قريش ظنت ان هو خلاص ترك دينهم وبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتظروا لحد ما جاء صاحبه من الشام، واول ما صاحبه جاء من الشام قالوا له على فكره صاحبك الانتين بتاعك ابو معيط كفر. ابو معيط طبيعي راح يسلم على صاحبه اللي لسه جاي من سفر، فصاحبه ما رضاش يسلم عليه. وقال له ان انت كفرت وتركت دينك ودين ابائك ودين اجدادك. قال له او فعلتها قريش؟ اه انا عرفت دلوقتي قريش عملتها، والله ما كفرت. قال له خلاص برهن على ذلك، صبح تروح تبصق في وجه محمد وتسبه بأقبح ما تعلم. وبالفعل أبو معيط سمع كلام صاحبه وراح بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وراح شتم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك. وتدور الأيام وتلف الأيام والنبي هاجر للمدينة، وتيجي غزوة بدر، وصاحب السوء يقول لأبي معيط اخرج بنا لقتال محمد، يقول له لا، هو قال لي لئن خرجت من مكة لقتلتك، أنا مش هخرج. يقول له هذه ناقة حمراء لا تسبق، إن كانت الكرة لنا جمعت معنا الغنائم، وإن كانت علينا عدت بها إلى مكة ولن يدركك أحد. وأول ما وصل أبو معيط لما سمع كلام صاحبه، أول ما وصل أبو معيط لأرض المعركة جاءه سهم من أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وهو في سياقة الموت. بيوضح لنا قد إيه صاحب السوء ممكن يكون عائق عن طريق الحق، عائق عن طريق الاستسلام والخضوع لأوامر ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. مشكلة أبو معيط إن سمع كلام صاحبه، مشكلة أبو معيط إنه مات على الكفر، مات على محاربته للنبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة الأساسية اللي أدته أو دفعته كده كانت النقطة السوداء في سجل كتبه، صاحبه. خد بالك من صاحبك، اختار دايما الصاحب اللي ياخد بإيديك لربنا سبحانه وتعالى، واحذر الصاحب اللي يكسر في قلبك حبك لربنا، ويكسر في قلبك استجابتك لأمر ربنا، ويكسر في قلبك قربك من ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين الصاحب اللي يعيننا على طاعة ربنا ويعيننا إن احنا نرفع شعار لك استجبنا، مش الصاحب اللي يرفع شعار عنك أعرضنا. انتبهوا جدا لمسألة الصاحب. من العوائق أيضا اللي بتمنع الإنسان دايما عن الخضوع لأوامر ربنا سبحانه وتعالى أو الاستجابة لأوامره الحسد. الحسد في كتير من الأوقات الناس بتعترض على الحق، مش لأن هي مش عارفة الحق، لأن هي حاسدة الناس اللي معاها الحق، حاسدة الناس اللي معاها الحق. ابن إسحاق بيذكر في السيرة موقف عجيب جدا، بيقول لم يكن حي من أحياء العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحي من الأوس والخزرج. فعلا أكتر حي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم كان الأوس والخزرج، وهم أكتر ناس استجابوا له واستجابوا لربنا، سماهم النبي الأنصار. ابن إسحاق بيوضح السبب فيقول وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار اليهود وكانوا لهم حلفاء في الجاهلية ومعهم في بلادهم. كانت كل ما تحصل مشكلة بين الأنصار الأوس والخزرج وبين اليهود، اليهود يقولوا لهم والله هذا زمان خروج النبي، هذا زمان خروج نبي، والله لئن أدركناه لنقتلنكم معشر العرب معه قتل عاد. سمع الأوس والخزرج كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود بيطمعوا إن الرسول ده أو النبي ده يخرج منهم، من اليهود. فلما بعث هذا الرسول من العرب ولم يخرج من اليهود كفروا به، زي ما ربنا قال لنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم هذا الرسول اللي عارفين صفته في التوراة والإنجيل كفروا به، لأن هم حسدوا العرب إن الرسول ده يكون منهم وما يكونش من اليهود. هي دي المشكلة، إن في كتير من الأوقات ناس لا تستجيب للحق مش لأن هي مش شايفاه، لا هي شايفاه وعارفة الحق، ولكن للأسف هم مش عايزين يتبعوا هذا الحق حسدا من عند أنفسهم. حتى في الوظائف، في الشركات، في أماكن العمل، ممكن واحد يكون عارف الحق فين بس مش عايز يستجيب له. ليه؟ أصل ممكن في يوم من الأيام أتبع فلان ده أقل مني منزلة، أقل مني درجة، حسدا من عند أنفسهم. نفس الأمر ده أو نفس العائق ده هو اللي عاق عبد الله بن أبي بن سلول سيد الأوس والخزرج إنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هو عارف النبي كويس وعارف إن ده رسول من عند الله، رأى الآيات ورأى المعجزات، ولكن المشكلة الحسد اللي ملأ قلبه. كانت العرب الأوس والخزرج في الوقت ده خلاص بينظموا الخرزات اللي هيحطوها تاج على راس عبد الله بن أبي بن سلول. فلما وصل النبي إلى المدينة في زمان الهجرة خلاص نزعت الزعامة من عبد الله بن أبي بن سلول وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول حارب النبي وعاند النبي وأشاع الشائعات عن النبي وعن زوجة النبي. هو اللي خد الصحابة أو بعض الصحابة ورجع من غزوة أحد، هو اللي عاد النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي أشاع حادثة الإفك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده حسدا من عند أنفسهم. كتير من الناس لا يقبلون الحق إلا بسبب الحسد اللي ملأ قلوبهم تجاه الناس اللي معاهم الحق. أما المسلم فهو يقبل الحق أيا كان قائل هذا الحق أو العامل بهذا الحق، لأن الحكمة ضلت المؤمن، لأن الحكمة ضلت المؤمن، أينما وجدها اتبعها. من العوائق أيضا اللي في كتير من الأوقات بتعوق الإنسان عن الامتثال لأمر الله ورفع شعار لك استجبنا، اتباع الآباء والأجداد، اتباع عوام الناس. أنا عايز أعمل فرحي وأنا راجل غيور جدا، بس للأسف جرت العادة إن زوجتي يوم الفرح تلبس فستان عالي وترقص مع زمايلي. ولو جينا في يوم من الايام قلنا ان ده غلط وده لا يرضي الله، اصل كل الناس بتعمل كده، معقول الاباء والاجداد يبقوا غلط وانتوا اللي صح؟ الامام الشاطبي رحمه الله بيقول ان من اكتر الاشياء اللي بتخلي الانسان لا يتبع الحق او لا يلتزم بهذا الدين او بتعليم هذا الدين التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت هذه العوائد مخالفة الحق. عوائد يعني العادات. فبيقول كثير من الأشياء اللي بتعيق الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى والاستجابة والامتثال لأمره التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأجداد. كل ما كان عليه الآباء واللي عليه الأجداد إحنا بنتبعه كتير، فبتكون النتيجة إن الإنسان منا بيفضل للأسف على الخطأ وعلى المعصية ولا يستجيب للحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وجدنا آباءنا على أمة. الكلمة اللي قالها معظم الأمم لأنبيائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. الأصل عندنا دايما مش في اتباع الآباء والأجداد، الأصل عندنا دايما في الخضوع والإذعان لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. وأكتر ناس للأسف بتهلك في الدنيا وفي الآخرة اللي دايما بتقول أصل الآباء أصل الأجداد أصل سلو البلد كده أصل العادات والتقاليد كده. المسلم دايما العادات والتقاليد دايما عنده مش هي الإله اللي يعبد من دون الله، بل العادات والتقاليد عنده هي بتوضع على ميزان الشرح، الشرع بيقبل ده ولا ما بيقبلهوش. إذا كانت العادات والتقاليد بتاعة الآباء والأجداد موافقة لدين ربنا، فدين ربنا هو اللي عظم العادات دي وقال لنا اهتموا بيها جدا. أما إذا كانت مخالفة لأمر ربنا فإحنا مش عايزين أبدا تكون هذه العادات هي التي تحجب الإنسان منا عن ربنا سبحانه وتعالى، بل على طول العادات دي ورا ظهرنا وإحنا رايحين بسرعة على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. من العوائق أيضا اللي بتصيب دايما الإنسان بمسألة الإعراض عن ربنا سبحانه وتعالى وإن الإنسان منا لا يرفع شعار لك استجبنا اتباع السادة والكبراء. والمعنى ده ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتير من الآيات، ولكن أنا هذكر آية واحدة بس، وهي قول الله سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله. شفت قبل كده حد بيشوي مثلا خروف وعمال يقلب كده في النار علشان النار تبقى تلمس الجسد كله وتبقى حفت بالجسد كله؟ أو ده حال بعض الناس وهم في النار عمالين يقلبوا في النار حتى يحترقوا في النار، عارفين إيه السبب اللي وصلهم لهذا العذاب؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله، يا ريتنا كنا في الدنيا رفعنا شعار لك استجبنا، نسمع كلام ربنا ونسمع كلام النبي. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. بعد إذنك بس أنا عايز أقوم أصلي، مفيش حاجة اسمها صلاة في وقت الشغل. لا لا حاضر تحت أمرك. أنت تربيت على إن الرشوة حرام، هو يقولك لازم تاخدها. حاضر تحت أمرك. أصل أنا عبد المأمور، الكلمة للأسف اللي اتقالت وكلها مخالفات، عبد المأمور، فبالتالي سمعت كلامهم في الغلط وسمعت كلامهم في ترك الصح. يوم تقلب وجوههم في النار، مشكلة كبيرة من المشكلات اللي كانت دايما بتقابل الناس. اوعى في يوم من الايام تظن ان المدير بتاعك اللي امرك بحاجه غلط اللي امرك بمعصيه من معاصي الله انه هينفعك وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تظن في يوم من الايام تظن ان الساده رئيس او امير او ملك امرك بمعصيه الله سبحانه وتعالى فانت تظن انه يوم الايام هيشيل عنك العذاب. لا والله، هتنال العذاب زي ما هو هينال العذاب ضعفين. يوم القيامه المحبه اللي كانت بينكم وبين بعض هتتحول لعداوة بسبب ان انتوا في يوم من الايام للأسف اطعتوا في معصية الله سبحانه وتعالى. يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، يا ريتنا في الدنيا اطعنا الله واطعنا الرسول فيما جاءنا به من امر او نهي فكنا من اهل الجنة في الجنة. ولكن للأسف يا حسرة يا ندامة على ما نحن فيه الان بسبب اطعنا السادة والكبراء. من العوقات في بعض الأوقات اللي بتعيق الإنسان عن الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى إنه يغتر بكثرة الأموال أو بكثرة الأولاد. ويظن ان ربنا لما وسع عليه في الدنيا واعطاه له الاموال واعطاه له الاولاد ان ده دلاله انه له منزله كبيره جدا عند ربنا. عمر ما كان العطاء من الله سبحانه وتعالى العطاء الدنيوي دليل على حب. والا قارون ربنا اداله كتير جدا، فرعون ربنا اداله كتير جدا، وكل واحد منهم كان بيتكلم بربنا سبحانه وتعالى اعطاه له. فرعون بيقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. قارون كان يعني الناس كانت بتقول يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، قوم عاد قوم ثمود، كل الامم دي كان عندها اموال كتير جدا، بس مش ده دلاله على حب ربنا. ابن مسعود بيقول ان الله يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب. اذا رايت الله في الحديث النبي يقول اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم انه صدراج. اكثر اهل مكه كان العائق بينه وبين قبول النبي صلى الله عليه وسلم اغترارهم بالاموال والاولاد. الوليد بن المغيره قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت النبوة حقا لكنت أنا أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا وولدا. كذلك أيضا العاص بن وائل أبو سيدنا عمرو بن العاص، العاص بن وائل كفر بالله سبحانه وتعالى، فربنا أنزل فيه ذرني ومن خلقت وحيدا. كان بيظن أن ربنا أداله أموال كثيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ظن أن لما ربنا أداله المال الكتير والأولاد الكتير أنه له مقام عند ربنا. المسألة مش كده. القيمة الحقيقية للإنسان عند ربنا سبحانه وتعالى في استجابته لربنا، مش في المال ولا في كثرة الأولاد. من العوائق أيضا اللي بتخلي الإنسان يقع دائما في معصية الله البيئة المحيطة به. أهل الباطل لما يكونوا كتير فتنتهم بتبقى عظيمة جدا على الإنسان وتخليه دايما مش مستسلم ولا خاضع لأوامر ربنا. إنما قرب الإنسان دايما من بيئة الصلاح بتخليه دايما حريص على الاستجابة، قاتل المائة نفس. طول ما هو قاعد في الأرض وفي البيئة الفاسدة هيفضل قاتل مائة نفس، هيفضل قاتل لألف نفس. ولكن لما توجه الأرض الصلاح هنا فعلا استجاب لله واستجاب لأوامر الله، فربنا سبحانه وتعالى قبضه على الخير. حاول دايما تبعد عن البيئة الفاسدة، حاول دايما تبعد عن البيئة اللي بتأثر عليك، حاول دايما تبعد عن البيئة اللي مليانة أهل فساد وأهل شر وأهل معاصي، علشان طول ما انت في البيئة دي انت هتفضل كده. واللي هيساعدك انك تكون عبد مستسلم خاضع لأوامر الله مستسلم لأوامره انك فعلا انك تكون انسان بعيد عن بيئة الفساد حريص انك تكون في بيئة الطاعة. دي كانت بعض العوائق اللي بتعوق الانسان عن رفع شعار لك استجبنا. اللي احنا محتاجينه ضعوا هذه العوائق تحت اقدامكم وخضوع واذعان لله سبحانه وتعالى، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك في الدنيا ويفتح عليك في الآخرة. بل يكفيك أن تكون ممن قال الله فيهم للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى هي حياة طيبة في الدنيا وهي الجنة في الآخرة. فجمع الله لك الحسنيين باستجابتك لأوامر الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يستجيبون لأمرك في الدنيا وفي الآخرة.